بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذن وصل البحث إلى هاهنا، فلا واسطة بينه وبين العدم، كما لا واسطة بين الموجود والمعدوم مطلقا. وقلنا إنما جاء القيصري بهذه العبارة لرد توهم قد يطرو على الذهن، وهو القول بالثابتات الأزلية أو الحال. فقال: المراد من الأحيان الثابتة ليس ما قالته المعتزلة، وليس الوساطة بين الموجود والمعدوم أو الوجود أو العدم وما شاكل هذه الأمور، بل اصطلاح خاص للعرفاء أنهم يعبرون عن الحقائق في مرتبة العلم الإلهي الأزلي بالأعيان الثابتة، ويعبرون عنها في مرحلة الحي والخارج بالممكنات وبالموجودات وبالظهورات الإلهية. فعلى ما تقدم نعرف أن الوجود يساوق الشيئية، وما كان ثابتا هو شيء من الأشياء ووجود من الوجودات لا واسطة بين الوجود والعدم. فإذا لا واسطة بين الوجود والعدم لا في مرتبة العلم الإلهي، ولا في مرتبة العين، لا في مرتبة العين والخارج. ما قالته المعتزلة أن هناك واسطة بين الوجود والعدم في مرتبة العين والخارج، أي أن هناك أشياء وهي الثابتات الأزلية أو الحال هي في مرحلة العلم والخارج، لا في مرتبة الوجود الأزلي الحق الإلهي الصمدي. تلك هي الثابتات الأزلية، واسطة بين الوجود والعدم. فيقول المصنف: لا واسطة بين الوجود والعدم لا في مرتبة العين والخارج، ولا في مرتبة عليه السلام، ولا في مرتبة العلم الإلهي. فإن الثابتات الأزلية ليست واسطة، بل هو اصطلاح خاص للثبوت العلمي في مرحلة الأزل، في مرحلة الحق سبحانه وتعالى. ولكن ذهب البعض كما تعلمون، أيضا إلى أن المعدوم أعم من الممتنع، والممكن. وقالوا مثلا: اجتماع النقيضين معدوم. وكذا كل ممكن قبل تحققه، قبل تعلق العلة به، هو معدوم أيضا. فإذا المعدوم يشمل ويعم الممتنعات كاجتماع النقيضين واجتماع الضدين، ويشمل أيضا الممكنات قبل تعلق العلة بها أي قبل وجودها الخارجي وقبل تحققها. ثم قالوا والفارق بينهما أي بين الممتنعات المعدومات وبين الممكنات المعدومات أن أحدهما معدوم ممتنع والآخر معدوم ممكن ولما كان مثلا زيد معدوم ممكن ولما كان زيد معدوما ممكنا والإمكان صفة من الصفات والصفة لا تكون للمعدوم المطلق فإذا زيد في حال العدم وكل ممكن ليس بممتنع في حال العدم هو ثابت في مقابل المعدوم الممتنع الذي هو ليس بثابت كل هذه الكلمات يريد العرفاء أن يردوها. فلذا قالوا فلا واسطة بينه وبين العدم كما لا واسطة بين الموجود والمعدوم مطلقا. الكتاب والماهية الحقيقية واسطة بين وجودها الخاص وعدمها والمطلقة الاعتبارية لا تحقق لها. ثم جاء المصنف كأنه يريد أن يدفع شبهة المقدرة وإشكالا محتملا فقال والماهية الحقيقية. قبل توجه الماهية تلحظ بلحاظين. تارة نتكلم عن الماهية الحقيقية وتارة نتكلم عن الماهية بما هي هي. أما الماهية الحقيقية فهي أمرها يدور بين الوجود والعدم، فإن كانت حقيقية فهي موجودة في الخارج متحققة في الخارج، وإذا كانت موجودة ومتحققة في الخارج فالذي يقابلها عدم نفسها فما هي الإنسانية الموجودة في وجود زيدين يقابلها عدم زيد ولا واسطة بين هذه الماهية وعدم نفسها، لأنها إما موجودة في الخارج لوجود علتها وإما معدومة لعدم علتها، فلا واسطة في البين بين في الماهية الحقيقية بالنسبة إلى الماهية الحقيقية. فلا يتصور متصور على أن الماهية الحقيقية هي واسطة بين الوجود والعدم. ولذا قال والماهية الحقيقية وهي الماهية التي تتحقق في الخارج التي هي شأن من شؤون الوجود وظهور من ظهورات الوجود بلحاظ المتعلق أي بلحاظ وجودها الماهية الحقيقية كإنسانية زيد بلحاظ وجودها الإنساني بلحاظ وجودها الإنساني بلحاظ وجودها الفطري هي ليست واسطة بين الوجود والعدم بل هي ظهور للحقيقة الوجودية فهي شأن من شأن حقيقة الوجود من شأن الوجود الأحدي الصمدي والماهية الحقيقية واسطة لكنها ليست واسطة بين الوجود والعدم مطلقا بل هي واسطة بين وجودها الخاص يعني بين وجودها الخاص الإنساني وعدمها الخاص فوجود زيد يقابله عدمه زيد وهذه الماهية في لحاظ نفس الأمر والواقع هي إما موجودة بوجودها الإنساني أو معدومة ولا ثالث لهما في البين هذه الجملة وهي الماهية الحقيقية واسطة بين وجودها الخاص وعدمها هذا الكلام بمنزلة دفع دخل وجواب عن سؤال مقدر من أنه كيف تقولون لا واسطة بين الوجود والعدم في حين أنكم في مقام التقسيم للمفاهيم قسمتم المفاهيم إلى أقسام ثلاث فقلتم الوجود والعدم والماهية فإذا في المفاهيم الأصلية الأمور انقسمت إلى ثلاثة أقسام وجود إلى وجود وعدم وماهية فالماهية قابلت كل من الوجود والعدم فهي لا وجود ولا عدم فإذا أنتم تلتزمون بالواسطة بين الوجود والعدم والجواب عن هذه الشبهة ما قاله والماهية الحقيقية واسطة لا يمكن كونها واسطة بين وجودها الخاص وعدمها أي بين وجود نفسها وعدم نفسها واسطة لا واسطة بين الوجود بما هو وجود والعدم بما هو عدم ليست واسطة بين الوجود المطلق والعدم المطلق واسطة بين وجودها الخاص وعدمها الخاص بمعنى أن الماهية الحقيقية كالإنسانية كالبقرية كالحجرية تارة تتصف بالوجود إذا وجبت علتها وتارة تتصف بالعدم إذا امتنعت علتها فهي واسطة بين وجود نفسها وعدم نفسها وليست واسطة بين الوجود والعدم في الخارج ففي الخارج أمرها يدور بين أن تكون في أحضان الوجود فهي موجودة أو بتسامح بالتعبير في أحضان العدم فهي معدومة سواء الحماهية الحقيقية هي إما وجود أو عدم، وإخلاف الوجود لا ننسى أو العدم على الماهية بالحاضر المتعلق، وإلا فوجودها موجود ليست هي موجودة، وليست واسطة بين الوجود والعدم، فهي في الخارج بلحاظ وجودها الخاص بها موجودة، وإلا إن لم تتعلق بها العلة فهي في الخارج معدومة، فلا ثالثة في المقام حتى يكون واسطة بين الأمرين. وهذه الماهية بلحاظ وجودها هي شأن من شؤون الوجود، هي شأن من شؤون الوجود، وظهور من ظهوراته، وظهور من ظهوراته. فالماهية الحقيقية، فالماهية الحقيقية هي ظهور من ظهورات الوجود، أي من ظهورات الوجود الحق الأحدي الصمدي. فالماهية إما بلحاظ وجودها الخاص فهي في الخارج موجودة، وإلا فهي معدومة. فالماهية الحقيقية موجودة وإن كانت بحسب ذاتها لولا لحاظ الوجود هي لا موجودة ولا معدومة، لأن الشبهة تتوجه إذا فرضتم من الواسطة الماهية الحقيقية التي أمرها يدور في الخارج بين الوجود والعدم، فكيف تفرون من الواسطة الماهية من حيث هي هي؟ والحال أنكم صرحتم وأثبتتم أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، لا واحدة ولا كثيرة، وليس لها أي حكم من الأحكام، فماذا تجيبون هنا؟ فقال: والمطلقة اعتبارية. فقال الكتاب: فقال والمطلقة اعتبارية. الماهية المطلقة بلحاظ هي شأن من شؤون الذهن، الماهية المطلقة بلحاظ هي شأن من شؤون الذهن، فوعاؤها ومحلها هو الذهن، وبلحاظ وجودها الذهني هي أيضا ظهور من ظهورات الوجود المطلق. الله تعالى ظاهر في كل شيء، الله تعالى ظاهر في كل أمر، ما من أمر إلا وهو ظهور للحق، وحكاية للحق، هو آية وعلامة للحق. وأما بلحاظ التعمل الذهني، وأما بلحاظ التعمل الذهني بالعين، التعمل الذهني أي بلحاظ الدقة الذهنية، فإننا لو نظرنا إلى الماهية وغضبنا النظر عن الوجود الذهني، وغضبنا النظر عن الوجود الذهني، فهي في هذا الحال، فهي في هذا الحال ليست بشيء حتى تكون واسطة بين الوجود والعدم، ليست بشيء حتى تكون ثابتة أو لا ثابتة، أي بلحاظ نفسها من حيث هي هي لا تحقق ولا اعتبار ولا واقعية ولا أي شيء لها، لأنها فرض ذهني حينما نلحظها بغض النظر عن وجودها، فهو اعتبار من الاعتبارات قائم باعتبار المعتبر لا واقعية له. ولذا قال: والماهية الاعتبارية لا الماهية الحقيقية التي تقدم ذكرها، وهي ما كانت من حيث هي هي، وهي ما كانت من حيث هي هي ليست إلا هي، فهذه لا تحقق لها لأنها ليست شيئا من الأشياء ولا حكم لها حتى يبحث عنها ولا حكم لها حتى يبحث عنها. فهذه الماهية وهي الماهية الاعتبارية لا موجودة ولا معدومة، لأن الماهية من حيث هي من اعتبارات الذهن مثلنا، بل بلحاظ لا تحقق لها حتى في وعاء الذهن. إذا غمضنا النظر عن وجودها الذهني فكأننا نتكلم عن أمر لا تحقق له في أي مكان لا في الذهن، لأننا غضبنا النظر عن وجودها الذهني، ولا في الخارج لأنها لا تحقق لها في الخارج، وما لم يكن متحققا لا في الذهن ولا في الخارج لا واقعية له، لا حقيقة له، لا شيئية له، بل بلحاظ لا تحقق لها حتى في وعاء الذهن حينما تلحظ بغض النظر عن وجودها الذهني بنحو من التعمل العقلي. وما لم يكن في الخارج وما لم يكن في الذهن أيضا لا يطلق عليه شيء ولا يطلق عليه ثابت ولا يطلق عليه أي إطلاق من الإطلاقات. واضح العبارة؟ كما هو الحال بالنسبة إلى جميع الأشياء بلحاظ حملها الأولي الذاتي إنها ليست إلا هي. جميع الأشياء بلحاظ حملها الأولي الذاتي ليست إلا هي. الإنسانية بلحاظ حملها الأولي الذاتي ليست إلا الإنسانية، وكل مفهوم بلحاظ حمله الأولي مفهوم العدم، مفهوم الوجود وليس إلا. فكذلك الماهية بهذا اللحاظ ليست إلا هي، أي لا واقعية لها إلا محض اعتبار ذهني. لو قطعنا النظر عن لحاظها واعتبارها الذهني فهي لا في الذهن ولا في الخارج. وإن كنا لا ننسى على أن تعرية الماهية عن الوجود وتحليتها بالوجود، لأن هذا وهو فرض شيء لا في الذهن ولا في الخارج، هذا تسامح في التعبير، فهي في الحقيقة مع فرض غض النظر عن وجودها الذهني هي محلات للوجود الذهني، فهي بحسب واقعها وإن كان بهذا الاعتبار هي شأن من شؤون الحق وظهور من ظهورات الحق، فهي وجود ذهني. وإلا فهي بغض النظر عن وجودها الشائع عن وجودها الذهني، وإن كانت تخلية عن الوجود لكنها في عين تخليتها هي محلات بالوجود. فإذا ليس هناك من ماهية، لا الماهية الحقيقية ولا الماهية الاعتبارية، هي واسطة بين الوجود والعدم. فإذا الماهية الاعتبارية أيضا ليست واسطة بين الوجود المطلق وبين العدم المطلق. أقرأ العبارة. والمطلقة يعني والماهية المطلقة، يا ما هي مطلقة الاعتبارية أي التي لاحظناها من حيث هي بغض النظر عن وجودها الذهني بتعمل عقلي لا تحقق لها في نفس الأمر والواقع، مثل هذه الماهية التي فرضناها لا في الخارج ولا في الذهن لا تحقق لها الكتاب، لا تحقق لها لا في نفس الأمر لا تحقق لها في نفس الأمر والواقع مثل هذه لا شيئية. وكلامنا فيما والكلام فيما له تحقق والكلام فيما له تحقق. نحن نريد شيئا متحققا هو واسطة بين الوجود والعدم. الثابتة في الأدبية وجودات حلمية هي من شأن الوجود الأحدي الصمدي. لا ننسى وكررنا كرارا كما وأن الصفات كما وأن الصفات عين الصفات كذلك ما هو من شأن الصفات وهي الأعيان الثابتة هي من هي مع الحق حقيقة واحدة. فكلها هي الحقيقة الأحدية الصمدية والوجود اللامتناهي. وحمثل وبالجملة الماهية على قسمين: ماهية مطلقة وهي لا موجودة ولا معدومة لأنها لا فرض لها إلا في وعاء الذهن عند التعمل العقلي حينما تلحظ من حيث هي بنحو عدم لحاظ وجودها الذهني. وإذا كانت في وقت الواقع بهذه الصورة فهي لا واقع لها لا في ذهن ولا في خارج. وأما بلحاظ الواقع فهي أمر موجود في الذهن فهي شأن من شؤون الحق والوجود الأحدي الصمدي. والماهية الحقيقية إما موجودة في الخارج بلحاظ وجودها وبلحاظ علتها فهي ظهور للوجود المطلق وليست مقابلة للوجود بل هي شأن من شؤون الوجود. والمعدومات لعدم علتها لا فرض لها لأنها هي عدم والعدم بما هو عدم لم يكن واسطة بين الوجود والعدم. واحدة العبارة الكتاب والمطلقة الإعتبارية لا تحقق لها في نفس الأمر والكلام فيما له تحقق فيه ولا ضد له أي ولا ضد للحقيقة الحقة وهي الحقيقة الأحدية الصمدية. ولا مثل أيضا لهذه الحقيقة لأن التضاد من فرض الإثنينية ولأن التماثل أيضا من فرض الإثنينية. المتضادان أمران وجوديان بينهما غاية الخلاف لا يجتمعان على موضوع واحد. هذا هو التضاد الاصطلاحي. أو كل شيء يقابل شيئا آخر ولا يجتمع معه وهو التضاد المشهور. حقيقة الوجود هي حقيقة ملأت صفحة التحقق وطردت العدم فلا إثنينية لمحض الوجود ولا تعدد لمحض الوجود. نعم لو عشنا مكتبة العقل الوهمي لجوزنا بلحاظ العقل الوهمي أن نفرض هويتين مستقلتين واجبتين كما نسب إلى ابن كمونة. لكن هذا في لحاظ مكتبة الوهم لا في لحاظ مكتبة العاقل. فإن العقل والفطرة السليمة بكل جزم وبكل يقين يحكمان بأن لا نهاية الشيء لا تتعدد. فلا ثانية لحقيقة الوجود ولا تعدد لحقيقة الوجود. وما لم تفرض الاثنينيات كيف يفرض التضاد وكيف تفرض المثليات؟ التماثل يكون في هويتين وماهيتين والتضاسوف يطول بين هويتين وماهيتين موجودتين، وإذ لا تعدد للهوية، وإذ لا تعدد للحقيقة المطلقة اللامتناهية، فلا مجال لمثل هذه الفروض. واضح العبارة؟ ولا ضد له أي للحقيقة الحقة، ولا مثل أي ولا مثل أيضا للحقيقة الحقة المطلقة. وهذا الكلام وهو لا ضد له ولا مثل له من الأوصاف السلبية للوجود. هذا كلام عن الأوصاف السلبية للوجود. ومن المعلوم أن الكلام في حقيقة الوجود حينما نقول لا مثل له ليس المراد لا مثل لمفهوم الوجود، فإن مفاهيم الوجود في الأذهان تتماثل، فإن مفاهيم الوجود في الأذهان تتكثر وتتعدد. فمفهوم الوجود في ذهني له مثل وهو مفهوم الوجود في ذهنك، وهكذا. ولكن كررنا وأكدنا أن الفلاسفة والعرفاء لا يتكلمون عن المفاهيم، وليس محطا لأغراضهم ولكلماتهم، فكلامنا في حقيقة الوجود العينية الخارجية. وحقيقة الوجود الحقة هي الحقيقة الأحدية الصمدية، وهو الوجود المساوي للحق. قلنا أن الوجود الذي نتكلم عنه هو حقيقة الوجود المساوقة للحق، هي الحقيقة الشخصية. ومثل هذه الحقيقة الحقة الأحدية اللامتناهية لا يفرض فيها تعدد. فرض التعدد محال. فرض التعدد بلحاظ العقل محال، وإن كان بلحاظ الوهم ممكن، لأن الأوهام تجوز حتى المحالة. لكن الإنسان إذا كان على مستوى العقل، إذا كان على مستوى ومرتبته العقلية ومرتبته الفطرية ومرتبته الشهودية ومرتبته كونه إنسان وفي مرتبته كونه إنسانا كاملا، لا تفرض عنده هذه الفروض. فشبهة ابن كمونة شبهة باطلة في فرضها، فهي شبهة ممتنعة في ذاتها. يعني ليست من الشبه المحتاجة إلى الرد، بل من الشبه المحتاجة إلى درك المفهوم. فمن درك وفهم مفهوم الوجود والحقية وعرف أن الحقية هي لا نهاية التحقق، الواجب بذاتها الوجوب الذاتي كمال ولا نهاية، والكمال واللا نهاية فرض تعدده محال. ومثل هذه الحقيقة الحقة الأحدية اللامتناهية لا يفرض فيها تعدد، ولا يفرض لها مثل. ومن المعلوم أن فرض الضد بمعناه الخاص أو العام المذكور لا محل له هاهنا. أقل فرض التضاد بالنسبة إلى الحقيقة الحقة لا محل له يفرض، لأن الضدين أمران وجوديان بينهما غاية الخلاف، فهما ماهيتان موجودتان في الخارج، وهذا محال فرضه في مقضي لا نهاية الوجود. وإذا كان لا ثانية للوجود فلا يفرض له ضد، كما وأنه لا يفرض له مثل أيضا. لأن غير هذه الحقيقة ليس إلا العدم، ليس إلا اللاشيئية، واللاشيئية لا تكون ضدا للوجود ولا تكون مثلا للوجود. واضح العبارة؟ ولذا قال لأنهما موجودان متخالفان، ولذا قال لأنهما أي لأن الضدين أو لأن المثلين موجودان، الأمران المتماثلان موجودان، الأمران المتضادان موجودان، لأنهما أي الضدين والمثلين موجودان متخالفان يرجع إلى الضدين، أو متساويان يرجع إلى من؟ يرجع إلى المثلين. ومن المعلوم أن تخالف الضدين وتساوي المتماثلين في لحاظ الماهية، في لحاظ الماهية أي متخالفان في الماهية أو متساويان، متخالفان في الماهية كالبياض والسواد، متساويان في الماهية كزيد وعامر في لحاظ الإنسانية، والوجود بما هو وجود لا ماهية له، والوجود بما هو وجود لا ضد له، لأنه لا فرض إلا للعدم في مقابله، والعدم لا شيئية لا يكون ضدا ولا يكون مثلا. واضح العبارة؟ تخالف أي تخالف الوجود المطلق الأحدي الصمدي، تخالف الوجود المطلق الأحدي الصمدي جميع الحقائق، أي جميع الحقائق الخارجية الإنسانية، أي خالف جميع الكثرات، أي خالف جميع التعددات، لأن الكثرات والتعددات شأن من شؤون تلك الحقيقة، وتجلي من تجليات تلك الحقيقة، وظهور من ظهورات تلك الحقيقة، فهو مخالف لها، فالحقيقة الحقة مخالفة لهذه الحقائق، تلك واجبة بالذات وهذه واجبة بالغير، تلك مستقلة وهذه حقية، تلك إسمية وهذه ظلية، تلك قديمة وهذه حادثة، تلك لا متناهية وهذه محدودة، وتكلم ما شئت من الكلمات. فخالف أي الوجود المطلق جميع الحقائق لوجود أضدادها، لوجود أضداد الحقائق، الحقائق الخارجية لها ضد، والحقائق الخارجية لها أمثال، والحقيقة الوجودية لا ضد لها ولا مثل لها، فكيف تكون الحقيقة الحقة هي عين الأشياء ونفس الأشياء، بل هي عين الأشياء في مرتبة الظهور، لأن الأشياء بظهورها عين التعلق بالحق سبحانه وتعالى، وليست أمورا تعلق بها الجعل حتى تكون ليست عينية للظهور. تخالف جميع الحقائق لوجود أضداد الحقائق، أي لأن الحقائق في الخارج إما لها ضد أو لها مثل، وبعض الحقائق الخارجية لها أضداد ولها أمثال، وبعض الحقائق الخارجية لها أضداد ولها أمثال، والحق تعالى لا ضد ولا مثل له.
لأن الوجود كما تقدم بما هو وجود لا ثاني له، والثبات والتماثل يحصلان في مرتبة التجلي والظهور للأسماء الحسنى الإلهية، حينما يقاس بعض الآثار إلى بعض، وبعبارة أخرى المثلية والثبات من شأن عالم الكثرات، وبعبارة أخرى المثلية والثبات من شأن عالم الكثرات، وعالم الكثرات ظهور للأسماء في مرتبة العين والخارج، ظهور للأسماء في مرتبة العين والخارج. واضح العبارة إن شاء الله. وتحقق بل فخالف جميع الحقائق لوجود أضداد الحقائق، وتحقق أمثالها، وتحقق أمثال الحقائق يعني الحقائق الخارجية متماثلة، هذا يماثل هذا، هذا يماثل هذا في كونه وجودا حرفيا، في كونه وجودا معلوليا، هذا يماثل هذا في كونه وجودا إنسانيا كزيد وعامر، فالتماثل في الحقائق الموجود بخلاف حقيقة الوجود التي لا ثانية لها. بلي دونه أي دون الحقيقة الوجودية الأحدية الصمدية، فإنها لا بد لها ولا مثل لها دونه. فصدق فيه أي في الوجود الحق وفي الحقيقة المطلقة الإسمية الأحدية، فصدق فيه ليس كمثله شيء، فإذن صدق بالنسبة إلى تلك الحقيقة ليس كمثله شيء، لا مثلية لمحض الوجود، لا مثلية لمطلق الوجود، لا مثلية للواجب بالذات، وما شئت فحبر. فصدق فيه ليس كمثله شيء، أي أن التضاد أو التماثل في التجليات والظهورات دون حقيقة الوجود الحقة الأحدية. هنا كلام بالنسبة إلى الكاف ليس كمثله، كلام بالنسبة إلى هذه الكاف أهي زائدة تزمينية لقولك الحسن والحسين، أهي زائدة تزمينية أو لا؟ ليست زائدة بمعنى المثل، بل ليست أو ليست زائدة بل بمعنى المثل، والتفسير يختلف على اختلاف كونها زائدة أو بمعنى المثل. فنقول أولا لعل الكاف زائدة يؤتى بها للتزيين والتأكيد، يؤتى بها للتزيين والتأكيد، وهذا هو التفسير العام الذي يفهمه كل إنسان في أولية الكلام ليس كمثله شيء، أي ليس كمثل الحقيقة الحقة الأحدية الصمدية شيء أبدا، لأنه لا يفرض شيء في مقابل محض لا نهاية الوجود. ويحتمل أن تؤخذ الكاف غير زائدة، فيكون المعنى هذا التوجه، فيكون المعنى ليس كمثل مثله شيء، فيكون المعنى ليس كمثله. الكاف بمعنى المثلية، وشلولا الكاف بمعنى المثلية بمعنى الشبيه، ليس كمثله يعني ليس كمثل مثله شيء، ليس كمثل مثله شيء. هذا توجه إلى نفس دقيقة المقام. اتفق العرفاء وأصروا بكل إصرار على أنه لا بد من حقيقة وجودية تكون هي الجامعة للأسماء والصفات بنحو الوحدة الظلية، بنحو الوحدة الظلية، فتكون مثلا في مرتبة الظلية للحقيقة الاسمية، ويكون العالم ككل مثلا لتلك الصفات والأسماء الإلهية. فظهور الأسماء والصفات بنحو التكثر في حقيقة الوجود الإنساني، وظهور الأسماء والصفات في مرتبة الجمع والوحدة الظلية في الإنسان الكامل، في الإنسان الكامل. فالإنسان الكامل هو مظهر الصفات الإلهية. فقالوا لا يعقل أن تخلو الأرض من ثقل وقطب يكون محلا لدوران الحقائق عليه، فكل الحقائق قطب رحاها في عالم الإنسان والإنسان الكامل. ولذا توقف حتى عالم التجرد على قطب رحى الإنسان الكامل حينما ظهر آدم عليه السلام لكي تتعلم منه الملائكة الأسماء كلها جميعا. فشاهدت فيه أسماء الحقائق وجواهر الأمور وما هو من شأن الغيب، وشاهدت في قطب رحى الإنسان عينية الصفات المتحققة بالرسول الأعظم، فإن كانت هناك علما فهي هناك عين وتحقق وتبلور ووجود عيني للحقيقة الظلية وللوحدة الظلية. فالعرفاء يؤكدون ويصرون على وجود إنسان على وجه الأرض يكون قطبا لرحى عالم الوجود، تدور عليه أفلاك الوجود، فهو قطب لأنه جمع لكثافة العالم، فهو بلحاظ حقيقة إنسانية واحدة، وهو بلحاظ ظهور لكمال عالم الطبيعة، وظهور لكمال عالم المثال، وظهور لكمال عالم العقل، بل وهو ظهور لمثل الأسماء والصفات الإلهية التي هي فوق العقل، بل هي شهود للحقيقة، فكلمات العرفاء مصبها على ما أيده عليه السلام، على ما أيده علماء الشيعة، على ما أيده مذهب الشيعة من كون العالمين لا بد له من قصرحا تدور عليه أفلاك عالم الوجود. فلا يمكن أن تخلو الأرض من حجة تقام فيها الحجة على الخلائق يوم القيامة. لا تخلو الأرض من حجة تكون ملاكا للموازين للقيم لتجوهر وظهور الأشياء. وبعبارة أخرى قل كما وأن الكتاب التدويني ظهور للحقيقة في مرتبة البيان، لا بد للحقيقة اللامتناهية الإلهية ظهور في مرحلة العين، وظهورها في مرتبة العين هي بإنسانها الكامل. وإنسانها الكامل لا بد وأن يكون موجودا حتى يكون حجة على الآخرين يوم يحسم الله سبحانه وتعالى حجج المفسدين. فإذا بعضهم قال ليس كمثله شيء، أي ليس كمثلي مثله شيء، أي ليس كمثلي مثله شيء، ليس كمثلي مثل الحق شيء، أي لا يوجد التماثل في الحقيقة الظلية للحق، لا في ملك ولا في عالم برزخ ولا في عالم طبيعة. المثلية والوحدة الظلية الحاكية عن الوحدة الإثنية الحقة لا تتكرر ولا تتعدد، ليس كمثلها شيء. هذه حقيقة واحدة، هذه ميزان وقرآن ناطق. هذا القرآن الناطق ليس كمثله شيء، لا توجد المثلية لا في عالم الطبيعة ولا في أي عالم من العوالم لمثل هذا المثل. فهي مثلية لحاضنا، لا أن الله له مثل، عشاه وهو أجل وأعظم من أن يكون له مثل. مثلية في الظهور لمن؟ للحقيقة الظلية الحاكية عن الحقيقة الظلية. فإذا ليس كمثله شيء، أي ليس كمثل مثل الحق وهي الحقيقة الإنسانية الكاملة شيء. ولذا لما عجزت الخلائق عن أن تكون مثلا في الخلق الإلهي توقفت الملائكة في كمالها على هذا الإنسان، فضلا عن توقف عالم المثال وعالم الطبيعة. أقل العبارة وقد تؤخذ الكاف غير زائدة، فيكون المعنى ليس كمثلي مثله شيء، لأن الإنسان الكامل مظهر للخلق الإلهي، مظهر للوحدة الإلهية في مرحلة العين الظلية. ومثله هو الإنسان الكامل في وحدته الظلية، في وحدته الظلية. لأن الخليفة لا بد وأن يخلف الحق في ظهور أسمائه. والله تعالى بكل صراحة من التعبير عبر عن آدم أنه خليفة الله، فلا يخلف الله من لا يكون ظهورا للأسماء الإلهية. الذي يخلف لا بد وأن يخلف في شيء، والخلافة هنا ليست اعتبارا بل هي ثلاثة لإظهار تلك الحقائق، لأن الخليفة لا بد أن يخلف في الصفات الإلهية الحقة، وإلا لم يكن الخليفة خليفة. فإذا الخلافة يراد منها الجانب الإنساني، أي أرض توجه. أي جعل الشيء مظهرا للإكاف الأنوار، فهو بجحاظ، فالخلافة بلحاظ التوجه نحو عالم الإنسان. وعليكم السلام، أرجو التوجه للعبارة مرة ثانية. فالخلافة بلحاظ التوجه لعالم الإنسان، لكي يصبح الخليفة مظهرا لإشراقات الأسماء والصفات الإلهية وانعكاسها على عالم الوجود الإنساني. فالخلافة لإظهار تلك الحقائق، توجهها نحو الممكنات، توجهها نحو عالم توجه الخلافة نحو عالم التجرد، لكي تتجلى الظهورات الإلهية، فتتكامل الملائكة، فتتكامل العقول في مكتبتها العرضية، فيتكامل عالم البرزخ، فيتكامل عالم الطبيعة. عالم الطبيعة بحركته الجوهرية يتكامل فيكون إنسانا، يحتاج إلى خليفة يشرق عليه إشراقا إلهيا حتى يتكامل في هذه المرحلة. فالخلافة ارتباط إلهي بلحاظ الخلق، بلحاظ عالم الإنسان. وقالوا الولاية فوق الخلافة، لأن الولاية هيمنة في الذات. فالخلافة تنشأ عن هذه الولاية، للولاية صار مظهرا لإظهار الأنوار نحو الخلق. فالولاية فوقا وخلافة، لأنها ذاتية نشأت منها الخلافة، فسواء قلنا بأن لهم ولاية كونية أو لم نقل بهذه المقالة، هم مجرى للخير في لحاظ أنه لا يمكن لممكن أن ينال كمالا إلا بواسطتهم ما خلقت الأشياء إلا لأجلهم، أي خلق العالم ليطلب كماله ونوره بواسطتهم، وهم يطلبون الأنوار من الحق بواسطة. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا نقول لا بد من إنسان كامل على وجه الأرض يكون ظهورا للوحدة الضدية الإلهية، يكون خليفة بلحاظ وجهه نحو عالم الإنسان، لكي يعطي عالم الإنسان نورا وإشراقا لقصور عالم الإنسان من اكتشاف الأنوار بلا واسطة. والخلافة مرتبة ناشئة عن الولاية، والولاية منشأ للخلافة. فلذا قالوا فهي ناشئة عن الولاية التي هي أعلى مقام من الخلافة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.